الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مسموع الصوت؟
الصوت مسموع. نعم مستقر بالخير.
أهلا
مستقر بالخير. حفظك الله. عندنا الآن مجموعة من الشباب يزيدون على 100 أو أكثر، وهم يعني بلاد مختلفة، منهم الخليج بلاد البحرين وعمان والكويت وليبيا والجزائر ومن أطراف المملكة العربية السعودية.
أي تفضل أتم كلمتك.
سلمك الله يا شيخ. أولا قبل الفتح بالأسئلة أو بالسؤالين، الشباب كما ترى نحن في هذا الزمان في أحوج ما يكون إلى توجيه أمثالكم من علماء أهل السنة والجماعة، فهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، فيريدون من فضيلتكم كلمة أولا حول هذا الموضوع. سلمك الله.
نسأل الله أن يعيننا.
آمين.
وأن يوفقنا وإياكم بما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح. هل هناك غير ذلك؟
نريد يعني شيخ كلمة يعني.
طيب.
يعني كما تعلم يا شيخ الآن يعني الشاب قد يحتار في ما يرى من في الساحة من اختلاف الآراء والمناهج والأفكار، فيحتاج إلى نصيحة من فضيلتكم.
نستعين الله تبارك وتعالى ونقول لكم ولمن حولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواننا السامعين لكلامي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وألفت أنظاركم إلى ضرورة التمسك بهذا القيد الأخير، أعني قولي على منهج السلف الصالح، ذلك لأن الكتاب والسنة هو منهج كل مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا، حتى تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الإسلام ولا نستطيع أن نخرجها من دائرة الإسلام إلا إذا أنكرت شيئا معلوما من الدين بالضرورة. أقول ليكون المسلم على الكتاب والسنة حقا ولا يكون من تلك الفرق الضالة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم بأساليب متنوعة وبألفاظ متقاربة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة ويرى في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: ما أنا عليه وأصحابي، فيه دليل واضح جدا أنه لا يكتفي المسلم بالانتساب إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد من أن يضم إلى ذلك أن يتبع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم الذين تلقوا بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن بيانا شافيا بالطرق الثلاثة المعروفة عند أهل العلم، أعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره، أعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره. هذه الطرق الثلاث هي التي تبين كلام الله عز وجل الذي أو أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين القرآن بذلك، في مثل قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان عليه السلام على هذه الصفات الثلاث: القول والفعل والتقرير. ولا سبيل لأمثالنا نحن وبخاصة في هذا الزمان أن نعرف ما قاله عليه السلام أو فعله أو أقره، وكل ذلك كما ذكرت آنفا بيانا للقرآن. لا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من الذين نقلوا ابتداء قوله وفعله وتقريره. لهذا لا يكون المسلم من الفرقة الناجية إذا ما اقتصر على فهمه للقرآن
على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك فهم الصحابة لقوله عليه السلام ولفعله ولتقريره، وهذا أمر معلوم لدى علماء الأصول لا خلاف بينهم أن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره بيان للقرآن. ولكن الذي أريد أن أذكر به في هذه الساعة المباركة إن شاء الله إنما هو بيان الفرق بين الفرقة الناجية وبين الفرق الأخرى الضالة، حتى من كان منها لا يزال في دائرة الإسلام ولكنها قد ضلت عن بعض الإسلام كثيرا أو قريبا، هذا ربنا هو الذي يعرفه أو يعلمه ويحكم به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالفرق بين الفرقة الناجية وبين تلك الفرق كلها هو أن الفرقة الناجية تأبى أن تفهم الإسلام القرآن والسنة برأي فلان وعلان مهما كان شأنه عظيما عند المسلمين إلا من طريق الرسول عليه السلام أولا، ثم من طريق أصحابه عليه الصلاة والسلام ثالثا. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية لم يقل ما أنا عليه فقط، وإنما عطف على ذلك قوله وأصحابي، وهذا معناه أن العالم المسلم حقا كما يحرص على معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور قولا وفعلا وتقريرا، فهو أيضا يحرص أن يعرف ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من حسن الاتباع لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فالفرقة الناجية هذه مزيتها على الفرق الأخرى، وهذا ظاهر جدا في هذا الزمان كما سأبينه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني قبل ذلك أريد أن أذكر إخواننا السامعين بآية في القرآن الكريم تعتبر هذه الآية هي النص الذي منه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو منه اقتبس قوله السابق ما أنا عليه وأصحابي، أعني قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين هو الذي بينه عليه السلام في الحديث السابق حينما قال وأصحابي، فسبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فلا يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا إذا تبنى هذا المنهج السلفي في اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الفارق الواضح في كل عصر وفي كل مصر بين أهل السنة حقا وبين تلك الفرق الضالة التي تنتمي إلى الكتاب والسنة ولكنها تأبى أن تنتسب إلى السلف الصالح، حتى من كان من أهل السنة حقا كأتباع المذاهب الأربعة بغض النظر عن الفرق الضالة التي تضلل بعض السلف الصالح من الصحابة كالروافض والخوارج ونحوهم، فهذا لا نعنيه من الآن، وإنما نعني أهل السنة الذين هم يلتقون معنا في تعظيم وتبجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نفرق بينهم ولا نبغض أحدا منهم، وإنما نجلهم لصحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مع الاحتفال بمقادير التفاضل بينهم بقدم الصحبة أو بالعلم أو بقدم الجهاد والأسبقية إلى الإسلام ونحو ذلك. ولكن أهل السنة كلهم يلتقون على التربي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين. فالذي أريد أن أقوله أن كثيرا من أهل السنة الذين يلتقون معنا في التربي على الصحابة هم نسوا أن من الضروري جدا أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه هؤلاء الصحابة، لأنهم كانوا أقرب عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم من الذين جاءوا من بعدهم. لهذا ما يكون المسلم على الهدى وعلى النور بل لا يكون متمسكا بهدي الرسول الذي كان يأمر بالتمسك به في خطبه دائما أبدا إلا إذا عرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعرفة تفتح أمام العالم بها بابا من العلم لا يمكن أن يلجه وأن يدخله من كان بعيدا عن التسليم بهذا القيد والشرط وهو اتباع ما كان عليه السلف الصالح. نحن أهل السنة حقا إن شاء الله تبارك وتعالى متفقون على عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي يذكر دائما في خطبة الحاجة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى عموم قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا النص العام لا يمكن تطبيقه تطبيقا صحيحا إلا إذا عرفنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، لأن معرفة كون الأمر الفلاني بدعة في الإسلام لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا إذا عرفنا ما كان عليه سلفنا الصالح، لأن قول القائل هذه بدعة إنما تعني أنها لم تكن في عهد الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد الصحابة وبالتالي لم تكن في عهد بقية القرون المشهود لها بالخيرية. فإذا معرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكننا من أن نكون عند قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك يختلف منهج من انتمى إلى السلف عن منهج من انتمى فقط إلى القرآن والسنة ويفسره أو يفسرهما كما يفسره شيخه أو مذهبه دون أن يرجع في ذلك إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. إذن لا ينبغي أن نغتر اليوم بدعوات كلها تلتقي على القول بأننا نحن على الكتاب والسنة، لأن أضل الفرق المشار إليها في حديث الفرق لا يمكنها أن تقول إلا أنها على الكتاب والسنة. فإذا ما قال بعضهم لا نحتج بالسنة فقد ارتد عن الإسلام، لأنه أنكر كثيرا من آيات القرآن كمثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فلا نتصور أن طائفة من الطوائف الإسلامية تنكر السنة، وهذا هو الواقع. فالخوارج يقولون نحن نأخذ بالسنة، والشيعة تقول نحن نأخذ بالسنة، لكن السنة التي يأخذونها ليست على الوجه الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من التابعين وأتباعهم. لهذا نقول ينبغي لنا أن نرفع راية الدعوة في خطبنا وفي دروسنا وفي مواعظنا دائما وأبدا على القول بأن التمسك بالكتاب والسنة لا يكون تمسكا صحيحا إلا إذا كان مقرونا باتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لا بد لي من ضرب مثل ليبين لنا أهمية الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف الصالح مما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. نأخذ مثلا قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا نصان عامان شاملان، الأول اسم السارق والآخر اليد، فقوله تعالى والسارق يشمل كل سارق حتى الذي يسرق البيضة، البيضة بيضة الدجاجة أو الدجاجة أو نحو ذلك مما لا قيمة له، هذا لغة اسمه سارق. ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم القولي هو الذي يمنعنا من أن نفسر هذا اللفظ في هذه الآية على إطلاقه وشموله، فيمنعنا أن نقول كل سارق مهما كانت قيمة المسروق تقطع يده، نقول هذا لا يجوز، هذا مخالف للقرآن، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السارق المذكور في هذه الآية بقوله لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن حينما نقرأ هذه الآية والسارق ينبغي أن نفهم هذا اللفظ على ضوء قوله عليه السلام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا الأيدي كما تعلمون جمع يد، واليد تطلق ويراد بها الكف كما جاء في حديث التيمم أن تضرب بكفيك وجه الأرض، وتطلق ويراد به الذراع كما هو في حديث آية الوضوء في آية الوضوء، وتطلق ويراد بها اليد كلها من عند الكتف إلى الأصابع. فيا ترى من أخذ بعموم الآية أيديهما فاقطعوا أيديهما وطبق النص القرآني على هذا الإطلاق، هل يكون متبعا للقرآن الكريم؟ الجواب وضح مما سبق التعليق على كلمة السارق لا، لأنه خالف بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن البيان هنا إنما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم بيانا فعليا عمليا، حيث كانت تقطع يد السارق من عند الرسغ وليس من عند المرفقين ولا من عند الكتف. هذه آية تتعلق بإقامة الحدود الشرعية، والآيات التي ذكرت في القرآن مطلقة أو عامة فهي كثيرة وكثيرة جدا، ويروق لي أن أقترح على بعض طلاب العلم أن يجمعوا هذه الآيات المطلقة أو العامة في القرآن الكريم، وأن يبينوا ما دخلها من التقييد أو التخصيص بما جاء في السنة وفي السنة الصحيحة، ليظهر للناس أنه لا مجال لفهم القرآن دون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودون بيان أصحابه عليه الصلاة والسلام لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت آنفا إن الآيات المطلقة أو العامة كثيرة وكثيرة جدا. قولوا مثلا الآيات التي تأمر بالزكاة وتأمر بالصلاة وتأمر بالحج لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء الكتاب والسنة، ومن هنا يتبين لنا خروج الطائفة التي تسمى اليوم بالقرآنيين عن دائرة الإسلام والمسلمين، حينما قالوا نحن في غنى عن فهم القرآن بالسنة، ذلك لما أشرت آنفا من بياني أن الذي لا يأخذ بالسنة فهو لا يأخذ بالقرآن، لأن القرآن أمر المسلمين في غير مآية أن يتحاكموا إلى الله وإلى رسوله كما هو معلوم في الآية المعروفة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. والبحث في هذا طويل وطويل جدا، إنما أردت فيه التنبيه فقط على ضرورة انتباه كل مسلم غيور على أن يكون من الفرقة الناجية ألا يكتفي لنفسه ولا لغيره أن يقول أنا متبع للكتاب والسنة، ليس إلا لابد من أن يقرن مع هذين المصدرين الأساسيين أن نعرف ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام من الهدى والنور، وبذلك نحقق صفة الفرقة الناجية وهي أن نكون على ما كان عليه رسوله وأصحابه. وهذا كما قلت آنفا باب واسع، ولكن لابد أن آتي بقيد جديد لإهمال كثير من الدعاة الإسلاميين إياه، ألا وهو العناية بمعرفة ما صح من السنة وما لم يصح منها، لأنه إذا كان القرآن لا يمكن فهمه إلا بالسنة فلا بد من أن تكون هذه السنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نذكر بما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبة على اختلاف مذاهبهم أنه قد دخل في السنة ما ليس منها منذ القديم، ولا يزال كثير من الناس حتى اليوم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قد وضعت حديثا. ولذلك فلا بد لطائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بما يعرف عند العلماء بعلم الحديث ومصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، حتى يصفوا السنة مما دخل فيها على مر العصور والدهور من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي دخلت في بطون كثير من كتب التفسير والحديث والفقه، فضلا عن كتب المواعظ والرقائق والقصص. إذن على طائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بعلم السنة حتى يتمكنوا بها من تفسير القرآن تفسيرا صحيحا. بعد هذا أقول تعلمون أيها الإخوة أن العلم الصحيح هو وسيلة للعمل به، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بالعلم فقط دون قرن هذا العلم بالعمل. لذلك ندعو دائما أن يلهمنا الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ما تيسر لي من الكلمة التي طلبها الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
شكرا لك قضية الشيخ. هنا سؤالان. السؤال الأول، هل يكثر المنهج في باب العقيدة أم في باب الأحكام؟ شفت من السؤال، وهل المناهج الدعوية تدخل في حديث الاستراق؟
نحن لا يهمنا في الجواب عن هذا السؤال الأمور الاصطلاحية التي فرأت وتطرأ خاصة في هذا الزمان. أنا أقول كما قال عليه السلام في حديث خطبة الحاجة التي ذكرتها آنفا، وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية أخرى: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يؤخذ كليا، لا نفرق بين الغاية وبين الوسيلة، لأن الوسيلة تؤدي إلى الغاية التي شرعها الله عز وجل. فإذا كان هناك وسائل قد بينها الرسول عليه السلام للأمة وأمرهم باتخاذها أو حضهم عليها، فلا يجوز لنا نحن أن نحدث مقابلها وسائل جديدة، ولو كانت هذه الوسائل من الأمور المباحة، ولكننا نتخذها وسيلة لدعوة الأمة إلى الإسلام بعامة أو إلى الإسلام بتفاصيله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم أنه قد جد في هذا الزمان مفاهيم جديدة اتخذوها لتقريب الناس إلى الإسلام، واتخذوا هذه الوسائل كأنها غايات يلتزمونها بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى. إنهم يتخذون من الوسائل مثلا من الألعاب الحديثة التي ابتلي بها بلاد الكفر، لأنهم هم المقصودون ابتداء بمثل قوله تبارك وتعالى: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاتبع سبيل هؤلاء بعض المسلمين الذين زين لهم اللعب بهذه الألعاب الجديدة التي جاءتنا من بلاد الكفر، الذين لا دين لهم إلا اللهو واللعب. فاتخذها بعض من ينتمي إلى بعض الأحزاب الإسلامية وسائل لتقريب الشباب إلى الإسلام الذي أصبحوا بعيدين مع الأسف كل البعد عنه. لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان هديه هو دعوة الشباب والشيوخ والناس جميعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وتذكيرهم بأن هناك حياة أخرى، إما نعيما مقيما وإما جحيما وسعيرا، وذلك بحسب العمل الصالح أو العمل الطالح، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهي جهنم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أصحابه بالجنة وبالنار، ويجعل ذلك وسيلا لتقريبهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. اتخذت اليوم بعض الوسائل من بعض الناس تشبها بأولئك الكفار الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن نتشبه بهم في كثير من الأحاديث الصحيحة المعروفة لدى الحاضرين جميعهم إن شاء الله، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال ثمن الناس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوقت الذي نهى عن التشبه بالكفار فقد حض المسلمين على شيء أسمى وعاد من ذلك، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يسبغون أي شيبهم، لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. هكذا عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين أن لا يتشبهوا بالكفار، بل وأن لا يشتركوا مع الكفار في شيء لا يملكون فيه إلا الاشتراك، ولكن قد أمر الرسول عليه السلام لمغايرتهم بصبغ الشعر، أعني بالأمر الذي لا يسعهم أن يخالفوهم فيه، الشيب. فالشيب سنة الله عز وجل في خلقه، لا فرق فيه بين مسلم وكافر، فكل من بلغ سن معينا من البشر سيصاب بالشيب. فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلم إذا وخطه الشيب أن يصبغه، لأن الكفار من اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم، قال عليه السلام: فخالفوهم. والأحاديث التي تأمر بمخالفة المشركين هي كثيرة جدا جدا، وقد كنت جمعت طائفة طيبة منها في كتاب حجاب المرأة المسلمة، فبإمكان من أراد التوسع في هذا المجال أن يرجع إليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه فقد أضاف إلى ذلك أنه حض على مخالفة الكافر، فالمخالفة أوسع من التشبه، فقد لا يتشبه المسلم بالكافر فيما إذا مثلا شاب، لأن هذا من خلق الله عز وجل، لكنه يستطيع أن يخالف الكافر بصبغ شعره. ولذلك قال عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. إذا كان فبإمكان من أراد التوسع في هذا المجال أن يرجع إليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه فقد أضاف إلى ذلك أنه حض على مخالفة الكافر، فالمخالفة أوسع من التشبه، فقد لا يتشبه المسلم بالكافر فيما إذا مثلا شاب، لأن هذا من خلق الله عز وجل، لكنه يستطيع أن يخالف الكافر بصبغ شعره. ولذلك قال عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. إذا كان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ إلى هذه المنزلة في حظ المسلمين على مخالفة المشركين، فكيف يجوز لبعض المسلمين اليوم أن يتخذوا بعض الوسائل التي عليها الكفار لجذب الناس إلى المساجد مثلا، حتى وصل الأمر ببعضهم أن أدخلوا الصور إلى المساجد، بل وأدخلوا بعض آلات الطرب في بعض البلاد باسم ترقيق قلوب المسلمين، وأدهى وأمر من هذا من حيث التدليس على الناس ما اتخذوه من الوسائل التي أشاعوها وسجلت أشرطة كثيرة بها، ألا وهو ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية. قد جرهم إبليس الرجيم إلى هذه الوسيلة في أول الأمر بالتطريب وتلحين بعض ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية بالأوزان التي يتغنى بها المغنون الماجدون. هكذا بدأوا بنشر هذه الأناشيد المزعومة بأنها أناشيد إسلامية، ثم جرهم الشيطان ونقلهم من هذه المعصية الأولى إلى معصية أخرى هي أشنع من الأولى، حيث أخذوا يضربون على الدفوف وعلى الطبول فيما يسمونه بالأناشيد الإسلامية، ثم ترقى الشيطان بهم إلى أن أدخلوا بعض الآلات الموسيقية الأخرى التي ما كان يعرفها الماجنون السابقون، وإنما هي من الآلات التي ابتكرها الكفار الأوروبيون. أدخلوا هذه الأناشيد وهذه الآلات إلى بيوت الله تبارك وتعالى مع الصور ومع الفيديو ونحو ذلك من الوسائل، زعموا أنها لجذب الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله في بيوت الله، فقد وقعوا في مثل ما وقع الكفار من قبل حينما ذكرت بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رجعنا من الحبشة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأينا في الحبشة، وذكرنا من صور وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه، تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. هكذا صارت المساجد اليوم قريبة جدا من كنائس النصارى من حيث تزيينها ومن حيث زخرفتها ومن حيث التغني فيها بما يسمونه في الأناشيد الدينية. وأخشى ما أخشى أن يأتي يوم يسمح للنساء المتبرجات بأن يدخلن المساجد كما تفعل النصارى تماما في الكنائس. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر محدثات الأمور. هذا ما يتيسر لي الجواب عن ذلك السؤال، ونسأل الله للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح.
بارك الله فيك. نريد حتى التقويم أو التقويم الشرعي المعتدل لبعض الدعاة الإسلاميين الماضين الذين كرر الكلام حولهم مثل حسن البنا والسيد قطب. لأن تضاربت الآراء، منهم من يقول الشيخ ناصر وكذا، ومنهم من يقول الشيخ ناصر وكذا. نريد التقويم العلمي الشرعي الذي يراه فضيلتكم لحسن بن وسيد قطب.
نعم، نحن انطلاقا من قوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فنحن لا نبخس داعية حقه ونعتقد فيه دون إفراط ودون تفريط. فحسن البنا أعتقد أنه أن له يدا حسنة على كثير من الشباب المسلمين الذين كانوا ضائعين وراء اتباع الملاهي والعادات الغربية كالملاهي والسينمايات، فجمعهم حول تكتل هو تكتل حزبي لا نرضاه، لأنه ولكن قد كان دعاهم إلى اتباع الكتاب والسنة والتمسك بالإسلام الذي كان هو على علم به، فنفع الله به ما شاء من النفع، وانتشرت دعوته في أقطار العالم الإسلامي. هذا ما ندين الله به بالنسبة لدعوته، ولكننا لا نغالي فيه كما يغالي المتعذبون له، فإنه لم يكن مع الأسف على علم بالكتاب وبالسنة، ولم يكن داعية إلى الكتاب وإلى السنة على منهج السلف الصالح. وقد قلت آنفا إنه لا يوجد فرقة أو طائفة على وجه الأرض من تنكر التمسك بالكتاب والسنة، بل كل طائفة مهما كانت عريقة في الضلال كالشيعة والخوارج مثلا، هم يقولون نحن على الكتاب والسنة. فضلا عن حسن البنا وسيد قطب ومن سار وراءهما، فهم أيضا يدعون التمسك بالكتاب والسنة، ولكن إلى اليوم مع الأسف الشديد كحزب معروف بحزب الإخوان المسلمين لا يعلنون صريحة أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإنما هم يكتفون بالدعوة إلى الإسلام كتابا وسنة دعوة عامة. ولذلك فنحن قد عرفنا بالتجربة أن الإخوان المسلمين يسلكون الآن مسلك حسن البنا في الدعوة إلى الإسلام ولو كان مقرونة بالكتاب والسنة، لكن دعوتهم عامة ليس فيها تفصيل حتى فيما يتعلق بالعقيدة، فهم لا يعلنون التمسك بعقيدة السلف الصالح تفصيلا، قد يقولونها كلمة مجملة، لكن الذي نراه واقعا في كثير من البلاد التي ينتشر فيها حزب الإخوان المسلمين أنهم يقنعون من التمسك بالإسلام كل حسب مذهبه ومشربه، فالإخوان يجمعون بين السلفية والخلفية، أي بين من قد ينتمي إلى السلف وبين من ينتمي إلى الخلف، بل وقد يجمعون ويضمون إلى صفوفهم من قد يكون شيعي المذهب. ونعرف بتجربة خاصة أن الإخوان المسلمين بكون دعوتهم دعوة عامة ليست مفصلة وليست على منهج السلف الصالح، تجد الإخوان المسلمين في بلد غير الإخوان المسلمين في بلد آخر، هم مسلمون إخوانيون لكن في فقههم وعقيدتهم مختلفة جدا. فأنا أعرف مذهبا على سبيل المثال، أضرب مثلا حساسا ودقيقا جدا، ألا وهو كتاب السيد سابق فقه السنة. هذا الكتاب في الحقيقة أنا أنصح به الشباب المسلم الذي لم يسبق له أن يدرس الفقه المتبع على مذهب من المذاهب الأربعة، كما هو شأن الشباب. أكثر الشباب اليوم لا يدرسون الفقه لأنهم يدرسون الدراسة النظامية التي لا تدرس من الفقه إلا شيء القليل والقليل جدا. أنصح هؤلاء الشباب إذا أرادوا أن يتفقهوا أن يتفقهوا بكتاب فقه السنة للسيد سابق، لأنه في الواقع قد فتح بابا للمذهبيين الجامدين الذين لا يعرفون الإسلام إلا في حدود مذهبهم الذي درسوه أو عاشوا عليه أو وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، فقد فتح لهم طريقا للتمسك بما صح في السنة في المسائل الفقهية. أنصح الشباب بهذا الكتاب، وإن كان لي ملاحظات عليه فهذا أمر طبيعي، ولذلك كنت ألفت جزءا سميته تمام المنة في التعليق على فقه السنة. غرضي من هذا الكتاب أن أقول بأن هذا الكتاب في بعض السرايا في بعض البلاد الإسلامية يدرس على أنه كتاب قريب التناول والتفهم، وأنه لا يتعصب لمذهب من المذاهب المتبع اليوم. وفي بلد آخر ينبذ نبذ النواة من طائفة من الإخوان المسلمين، ومؤلفه هو من رؤوس الإخوان المسلمين ومن تلامذة حسن البنا رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا هم لا ينهجون منهجا في تبني الإسلام كليا، وإنما يدعون دعوة عامة من يلتفون حولهم، وعلى قاعدة بدت لي تتلخص بأن دعوتهم قائمة على كتل ثم ثقف ثم بعد ذلك لا ثقافة، لأنهم يدعون الناس على حد التعبير في بعض البلاد الشامية كل مين على دينه الله يعينه، كل مين على دينه الله يعينه. وقد يلتقي مع هذا التعبير فقه منحرف قائم على حديث لا أصل له، ألا وهو كما تعلمون اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة، ولذلك بنوا على ذلك كلمة لا أصل لها، وهي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما. ولذلك نجد مع الأسف الشديد بعض الرؤوس البارزة منهم والذين عندهم شيء من الفقه الذي يسمونه بالفقه المقارن، ولكن الفقه المقارن إذا لم يكن مقرون بالترجيح بما يوافق الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كان الجمود المذهبي خيرا منه. نجد بعض هؤلاء الذين درسوا هذا الفقه المقارن يأخذون من كل مذهب ما يزعمونه من التيسير على الناس وتقريبهم إلى الدين وعدم تنفيرهم منه ولو باستحلال ما حرم الله. فنجد مثلا بعضهم يحلل الآلات الموسيقية ولا يحرمها مع وجود الأحاديث الصحيحة في ذلك كما تعلمون، ثم يشككون الناس بصحة هذه الأحاديث مع أنها صحيحة، ويضيفون إذا إلى ذلك شبهة ابتكروها وهي مخالفة لما عليه كافة الفقهاء من الأئمة الأربعة وأتباعهم، وهي قول بعضهم في مثل هذا الأمر، أعني آلات الطرب وتحريمها. يقول بعضهم بأنه لا يوجد هناك نص قاطع في التحريم، يقول قاطع، لا يوجد نص قاطع في التحريم، وهو يعلم أن الأحكام الشرعية عند كافة علماء المسلمين لا يشترط فيها أن يوجد نص قاطع، بل هؤلاء الفقهاء وبخاصة المتأخرين منهم يفصلون في علم أصولهم بين النصوص، فيقولون قد يكون النص قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة، وقد يكون قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت، فهم يكتفون في الأحكام الشرعية أن يكون الدليل ظني الثبوت ولو كان ظني القطع أيضا، ويعنون بالظن هنا كما لا يخفى على الحاضرين إن شاء الله هو الظن الغالب. فنجد ذلك البعض يشترط في بعض الأحكام الشرعية التي استحلها على الرغم من وجود بعض الأحاديث الصحيحة، فهو ينفي دلالتها لكونها غير قطعية الثبوت وغير قطعية الدلالة. مثاله مثلا الحديث الذي رواه البخاري كما هو معلوم، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. فهو يقول أن هذا الحديث ما صح على القطع، ويورد هنا الشبهة التي ينقلها عن الإمام ابن حزم رحمه الله أن هذا الحديث منقطع بين الإمام البخاري وبين شيخه هشام بن عمار، ولا انقطاع في ذلك إطلاقا كما هو مذكور في غير هذا المحل. ومن المراجع التي ننصح بالرجوع إليها لمعرفة الرد الصحيح على ابن حزم في هذه الدعوة وغيرها حول هذا الحديث هو كتاب فتح الباري للشيخ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، فقد كفى وشفى في الرد على هذه الشبهة. لا شك أن هذا البعض المشار إليه قد وقف على كلام الحافظ ابن حجر ورده على ابن حزم، بل ووقف على كلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من علماء الحديث الذين قطعوا بصحة هذا الحديث، فهو يشكك في دلالة هذا الحديث وفي ثبوته، فيقول إنه من حيث الثبوت فيه شبهة القطع، ومن حيث الدلالة يقول إن الحديث يحرم هذه المجموعة ولا يحرم المعازف لوحدها. والبحث في هذه المسألة لخصوصها له مجال آخر، ولكني أردت أن أقول إن الإخوان المسلمين مع أن دعوتهم تنفع الشباب إلى حد ما، ولكنهم لا يشتكون في دعوتهم مسلك الدعوة على منهج السلف الصالح، هكذا خطط لهم حسن البنا رحمه الله وغفر له، وعلى ذلك جرى أيضا السيد قطب. ولكني أعتقد بأن السيد قطب في آخر حياته وهو في سجنه قد بدا منه تحول كبير جدا إلى بعض الأصول السلفية، وإن كان في كتبه القديمة فيها كثير من الأخطاء العلمية، سواء ما يتعلق منها ببعض العقائد أو ببعض الأحكام، ولكني أقول إنه في السجن قد ظهر منه أنه لا يدعو إلى مثل هذا التكتل وهذا التحزب الذي لا يقوم على ما نسميه نحن بالتصفية والتربية. وكلامه هذا مسجل في مقالته المعروفة لماذا أعدموني، فأنا أنصح الإخوان المسلمين أن يقرأوا هذا البحث من هذا الرجل الذي تبين له أن مخططهم الذي لا يزالون يمشون عليه لا يحقق ما يرمون إليه من إقامة الحكم بالإسلام أو تحقيق الدولة المسلمة، لأن ذلك يتطلب العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع لا يتحقق إلا بدراسته وعلى المنهج الذي تقدمنا له آنفا، ألا وهو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وختاما أقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولعلكم تسمحون لي الآن في الإمساك عن الكلام، فقد انتهى الوقت الذي أردتموه، وجزاكم الله خيرا، وسلامي.